بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: فاذا قيل لك بما عرفت، واذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو المعبود ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فكل ما سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. فاذا قيل لك
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: فاذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين، وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبود ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. وكل من سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله: اذا قيل لك من ربك، يعني من هو ربك الذي خلقك وامدك واعدك ورزقك، من هو الله، من هو ربك؟ فقول ربي الله وحده لا شريك له، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، التربيه هي عباره عن الرعايه التي يكون بها تقويم المربى. ويذكر كلام المؤلف رحمه الله ان الرب مقصور من التربيه، لانه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته واعدهم لما خلقوا له وامدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون، قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته. يقول المؤلف رحمه الله: وهو معبود ليس لي معبود سواه، أي هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه. ليس لي معبود سواه، أي ليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ثم تجلى المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربي، لكون الله تعالى مربيا لجميع الخلق، تجلى بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده رب العالمين، أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما يشاء عز وجل. قال رحمه الله: فكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالعالم كل من سوى الله، يكون عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، في كل شيء له آية يدل على انه واحد.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فاذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل باياته ومخلوقاته، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
يقول مالك رحمه الله: إذا قيل لك بما عرفت ربك أو بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء في الكلام التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعان: كونية وشرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا فيكون قول مالك رحمه الله بآياته ومخلوقاته، يكون قول مخلوقاته من ذات عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات لأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا عطفنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل فالله سبحانه وتعالى يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب السمعة وبالع الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاستناد على المصالح ودفع المفاسد. عرفه بآياته ومخلوقاته. ومن آياته أي من آياته الكونية العظيمة الشمس والقمر والسماوات سبع والأرضين سبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه من آيات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. الشمس والقمر، الشمس آية من آيات الله عز وجل بكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل والى ان يأذن الله تعالى بخراب العالم، تسير لمستقر لها كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها. أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما فيها من المناسب للأجسام والأشجار والأنهار وغير ذلك. انظر إلى هذه الآيات العظيمة، ما مقدار البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها في هذه الحرارة العظيمة. ثم انظر ماذا يحصل فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها رد أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، ويحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس في توفير الأموال لهم. يعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره المنازل لكل ليلة منزلة حتى عاد في العرجين القديم، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا ثم ينتهي نوره حتى يكمل ثم يعود إلى النقص. وقد شبه بعض العلماء القمر بالإنسان، حيث أنه يخلق من بعض ثم لا يزال يترقى بقوة حتى تنتهي ثم يعود إلى الضعف مرة أخرى. تبارك الله أحسن الخاتمة.
وفي السنة من استضع السفا من الأرض ظلما فوقف الله في يوم القيامة من سبع أراضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. الدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والرب هو المعبود. يشير إلى قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآية السابقة. يقول رحمه الله: الرب هو المعبود، يعني هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، أي هو الذي يعبد لاستحقاقه بالعبادة. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذوها أربابا من دون الله ليست أربابا. فقولها الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق أن يعبد. أما معنى الرب من حيث هو، فمعنى الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ثم استدل رحمه الله بقول الرب هو المستحق العبادة بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، النداء موجه لجميع الناس، لجميع الخلق، الخلق من بني آدم. يأمرهم عز وجل أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له وأن لا يجعلوا له أندادا، ويبين أنه إنما استحق العبادة بكونه خلقنا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هذه الصفة كاشفة تعلل ما سبق، والذين من قبلكم أن وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون من أجل أن تحصلوا على التقوى. والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بغير أوامره واجتناب نواهيه. ثم بين شيئا من نعمه علينا فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعلها فراشا ومهادا يستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب ولا اضطراب كما ينام الإنسان على فراشه. والسماء بناء أي فوقنا، لأن البناء يكون فوق. السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى في آيات أخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنزل من السماء من العلو ومن السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي عطاء لكم. وقد جاء في آية أخرى: متاعا لكم ولأنعامكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم عقلا وكيف شرعا. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا مثل له وأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فليكن هو المتفرد بالعبادة. وقال ابن كثير رحمه الله، وهو الحافظ المشهور من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده، لا شريك له.
قال رحمه الله تعالى: وانواع العباده التي امر الله بها في الاسلام والايمان والاحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من نوع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن فرغ منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
لما بين رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا احد يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فأجل ناره يسأله ويصدقه، وذلك لأن المصدق يدل على أن لديه علما وخبرة بما سمع، والسائل يدل على أنه لا يعلم بما سأل عنه. وهذا رد هذا، ولذلك تعجب الصحابة رضي الله عنهم من كون هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. فأخبره إلى آخر الحديث، وفي آخره قال: هل تعلمون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم. السلام عليكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك لأنها متضمنة للدين كله. ثم ذكر أنواعا من العبادة مثل الخشية والإنابة والتوكل وغيرها، كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقوله تعالى: فمن كان في لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وانكر الله سبحانه وتعالى على من خشيه على من خشي غيره، فقال: اتخشونهم؟ الله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوه. فلا تخشوا الناس واخشوه. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. والايات في هذا المعنى كثيره: فمن صرف شيئا من العباده لغير الله فانه مشرك كافر، عليه ان يتوب الى الله ويرجع الى الاسلام، فان لم يفعل وما فعل ذلك فانه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله.
قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والتوكل، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعابة والاستغاثة والدليل والاستغاثة وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدليل فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: سلام عليكم. مبينا أن العبادة هي الدين، والإسلام هي الدين المتضمن للإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، فأخبره بذلك ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من العبادة، وذكر أن من فرط منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من هذه الآية قول إنه لا يفلح الكافرون، فبين سبحانه وتعالى أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر ولا يفلح الكافرون. وفي قوله تعالى: لا برهان له به، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يقوم برهان على تعدد الآلهة، لأن هذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يقوم برهان على أن مع الله إله آخر.
وقال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
قال المؤلف رحمه الله لما ذكره من أنواع العبادة فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مثل العبادة. واستدل بذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فامر الله تعالى بالدعاء ووعد بالاجابه، ثم قال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فدل الايه الكريمه على ان الدعاء من العباده، ولولا ذلك ما صح ان يقال ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر، سواء كان يدعو حيا ام ميتا. ومن دعا الحي بما يمكن ان يقوم به، مثل ان يقول: يا فلان أفقني، يا فلان أطعمني، وما ذلك، حدث عليه شيء. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فيكون بذلك مشركا. نعم.
ودليل خوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين،
ودليل خوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فنهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوف الوحدة. وليعلم أن الخوف أنواع، خوف عادي طبيعي، خوف الإنسان من السبع والنار والغرق وما أشبه ذلك، فهذا لا يلام عليه العبد. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائف يترقب. والثاني خوف العباد، أن يخاف أحدا خوفا ظلم عليه يتعبد به له، فهذا من الشرك. والثالث خوف السر، لأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكنه يخافه مخافة السر، فهذا أيضا ذكر العلماء أنه من السر. وليعلم أن الخوف الأول هو العادي الطبيعي إذا صار سببا لترك واجب او غير محرم كان حراما، لان ما كان وسيله لترك الواجب او لغير محرم فهو حرام.
مدرسه بالنسبه وان المساجد لله، تفسير المساجد،
المساجد هذه اما ان تكون مواضع السجود واماكن الصلاة، يكون معنى أنكم لا تصلون فيها ولا تصلون إلا لله، أو أن المساجد جمع مسجد وهو سجود، يعني وأن السجود لله ثلاثة مرات أحد، وهما متلازمان.